Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'ina ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-hakim: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى حول مودة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المودة لها مبدأ ولها مظهر ولها منتهى. هنالك مبدأ للمودة وهنالك مظهر للمودة وهنالك منتهى للمودة. البحث الأول في مبدأ المودة: كل صفة من الصفات النفسية تحتاج إلى مبدأ. لا يعقل أن يوجد هنالك وصف من الأوصاف النفسانية بدون أن يكون له مبدأ معين. واحد تجده يحب الله، ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. حب الله، الخشية من الله، الخشوع، الخضوع، هذه الصفات النفسية لا يمكن أن توجد في داخل النفس بدون وجود عوامل معينة توجد هذه الصفات. حب الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عوامل توجد هذا الحب. إذا وجدت هذه العوامل يوجد هذا الحب قهرا، وإذا ما وجدت هذه العوامل لا يمكن أن يوجد هذا الحب. الخشوع في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع وهذا الخضوع وهذه الرهبة لها عوامل معينة. إذا وجدت هذه العوامل وجدت هذه الظاهرة، وإذا ما وجدت هذه العوامل لا توجد هذه الظاهرة. المودة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لها مبدأ، يعني لها منطلق، لها عوامل معينة تفرض هذه المودة. وأهم هذه العوامل وأقوى هذه العوامل هو عامل المعرفة. الإنسان الذي لا يعرف شخصا لا يمكنه أن يود ذلك الشخص. هنالك شخص تراه في الشارع لا تعرف من هو، لا تعرف صفاته، ما تعرف أحواله، لا يمكن أن تود هذا الشخص. ولكنك عندما تعرف الشخص، تعرف صفاته، عندما يعرف الإنسان الله سبحانه وتعالى، عندما يعرف صفاته الكمالية، عندما يعرف صفاته الجمالية، عندما يعرف أسماءه الحسنى معرفة وافية، عند ذلك من الطبيعي أن يحب الله سبحانه وتعالى. الحب مو مسألة اختيارية، حب الله مو مسألة اختيارية. إذا أنت عرفت الله، عرفت صفاته، عرفت آياته، عرفت أسماءه الحسنى، طبيعي أن تحب الله سبحانه وتعالى. المودة في القربى التي هي أجر الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من المهاجرين ومجموعة من الأنصار، قعدوا فيما بينهم أن هذا النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، كنا في ظلمات الجاهلية فأخرجنا إلى ظلمات إلى أنوار الإسلام، كنا عباد اللات والعزى فأخرجنا من عبادة الأشياء وعبادة الأشخاص إلى عبادة الله الواحد القهار. الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها فاطمة الزهراء تقول كنتم تشربون الرنق وتقتاتون القدة والورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد. هذه المتاعب وهذه الآلام التي تحملها رسول الله، الآلام البدنية، الآلام النفسية، ما أوذي نبي بمثل ما أوذي. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقدموا له هدية. ما هي هذه الهدية؟ هذه هدية متواضعة في قبال أتعابك يا رسول الله. كل الأنبياء، لم نقرأ في تاريخ أحد منهم، 124,000 نبي أو 300,000 نبي مثلوا السماء على الأرض، لم نقرأ في تاريخ واحد منهم أنه طلب أجرا. كانوا يقولون ما أسألكم عليه مالا، ما أسألكم عليه أجرا، ولكن هنالك استثناء واحد في تاريخ الرسالات الإلهية جميعا، هنالك استثناء واحد في تاريخ الأنبياء جميعا حسب ما نعلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه المودة التي هي أجر الرسالة، التي هي أجر 23 عاما من ذلك الجهد وذلك العناء، هذه المودة لا يمكن أن تحصل إلا بالمعرفة، وكلما كانت المعرفة أكثر كلما كان الحب أكثر. يأتي ذلك الرجل إلى الإمام المجتبى صلوات الله عليه فيبدأ بشتم الإمام وبشتم أبيه علي صلوات الله وسلامه عليه، جاهل لا يعرف، والناس أعداء ما جهلوا. الإمام صلوات الله عليه ينظر إليه ويقول له أظنك غريبا، مو أهل المدينة، رجل غريب، أهل المدينة كثير منهم كانوا يعرفون الأئمة، ولكنك رجل غريب، أظنك غريبا ولعلك شبهت، لعلك عرفت شخصا آخر فاشتبهت، فإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عاريا كفوناك، وإن كنت غريبا آويناك، وإن كنت طالب حاجة قضينا حاجتك. تلك الصورة الذهنية اللي كانت في ذهنه صورة أخرى، ولكن أمام هذا الواقع، أمام هذا الخلق الرفيع، أمام هذا الموقف النبيل من الإمام المجتبى، تتغير تلك الصورة فيقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويتوب على يدي الإمام المجتبى. ليش ذاك الموقف؟ لأنه كان جاهلا بالإمام، وعندما عرف الإمام تبدل الموقف. إذن في الواقع المودة تابعة لعوامل، من أهمها المعرفة. كلما زاد حجم المعرفة كلما زاد حجم الاطلاع، الإنسان حبه يكون أكثر، ومودته تكون أكثر، وإخلاصه يكون أكثر. هذا هو البحث الأول، مبدأ المودة، عوامل تكون المودة. لذلك حقيقة أحد العلماء في قم كان يوصيني ويوصي أيضا المؤمنين، كان يقول: على الأقل في أيام الوفيات، إحنا حقيقة هواي بعيدين عن أحوال الأئمة، هواي بعيدين، ما أقول كلنا، الحمد لله فينا من هو أهل المعرفة، ولكن أنت افرح في مجمع حول حياة الإمام الهادي، ماذا تعرفون عن الإمام الهادي؟ هل تحفظ حديثا واحدا عن الإمام الهادي؟ هل تعرف شيئا عن حياة الإمام الهادي؟ اطرح في مجمع هذا السؤال. هذا إمامنا. أنتوا راجعوا العروة الوثقى في كتاب الزكاة، يقول: أكو شبهة في إيمان هؤلاء الأشخاص الذين لا يعرفون الأئمة إلا بالاسم. مو معلوم أن يكون هذا مؤمن، بعض العلماء أشكلوا في إيمان هؤلاء الرجال، من هو الإمام الهادي؟ بعض لا يعرفون حتى أسماء الأئمة صلوات الله عليه، هذا شلون إيمان؟ عرف أسماء الأئمة، من هو الإمام الهادي؟ ما هي صفات الإمام الهادي؟ ما الذي فعله الإمام الهادي في حياته؟ شنو أحاديث الإمام الهادي؟ شنو منهج الإمام الهادي؟ لا يعرف. الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، الذي بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، هذه عقيدتنا. الإمام الذي نحن نعيش في ظل بركاته، ماذا نعرف عن الإمام الحجة صلوات الله عليه؟ هذه الكتب التي كتبها العلماء. تجي في مجمع واحد يشكك في الإمام الحجة، ما يتمكن واحد يجاوبه بأي دليل الإمام الحجة موجود، ما يعرف. هذا شلون رجل متدين؟ هذا كيف نعده مؤمنا؟ هذا الشبهة أكو في إيمانه، إشكال أكو في إيمانه. في مجمع يطرح أنه بأي دليل الإمام الحجة موجود، لا يعرف أحد أن يجيب على هذا السؤال. هذه الكتب موجودة، هذه المؤلفات موجودة، العلماء تعبوا أجهدوا أنفسهم كتبوا هذه الأشياء، حلوا هذه الشبه. هذا كتاب الإمام المهدي صلوات الله عليه، من المهدي إلى الظهور، خذوا هذا الكتاب واقرأوا هذا الكتاب. بقية الكتب التي ألفها علماؤنا الأبرار في هذه الأيام، يوم واحد يوم الوفاة، نخصص للمطالعة حول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. هذا البحث الأول. كلما كانت المعرفة أكثر كانت المودة أكثر، وكان الإيمان أكثر. هاي الأشياء اللي نعملها لا تنفعنا في آخرتنا. التجارة لا تنفعنا في الآخرة، تأخذ أموالك معك إلى الآخرة؟ لا. حتى علومنا الدنيوية، هذه العلوم الدنيوية وين حدها؟ حدها حافة القبر. هذا هو. بعد ما تحمل هذه العلوم للآخرة؟ علم الطب مع أنه واجب كفائي، والأطباء يقومون بالواجب الكفائي، يعني يقومون بفريضة إلهية. الأطباء يقومون بواجب إلهي في هذه الأرض. العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. طبيب هواي مقام عظيم عند الله، لكن المعادلات الطبية وين حدها؟ حدها حافة القبر. بعد بالآخرة أكو سكر، أكو ارتفاع ضغط الدم، خلاص علم الطب حد هنا. رحت إلى هناك بعد هذا العلم لا ينفعك فتيلا، انتهى علم الطب. بعد بالآخرة ماكو علم الطب، في الجنة ماكو علم الطب، في النار ماكو علم الطب. هذا حد علم محدود، مع أنه واجب، مع أن الطبيب معظم، مع أن الطبيب مقدر. المهندس لعله يقوم بواجب من الواجبات الكفائية، ولكن حد علم الهندسة هو هذه الحياة. بعد في الآخرة عندنا معادلات الهندسة، في الجنة والنار أكو معادلات الهندسة، في القبر والبرزخ والقيامة عندنا معادلات الهندسة، خلاص. بعد الفلك، الرياضيات، الطب، الهندسة، التجارة، كل هذه علوم ترتبط بهذه النشأة الفانية. بمجرد ما غمضت عينك كلها انتهت. إذن هذا علم محدود. العلم الذي يبقى لك وينفعك هو العلم الإلهي، العلم بالله، العلم بآياته، العلم بأسمائه الحسنى، العلم بصفاته الجمالية، العلم بصفاته الجلالية، العلم بالمعصومين وبالأئمة صلوات الله عليه. هذا هو البحث الأول. المودة تحتاج إلى مبدأ وهو المعرفة، وكلما كانت المعرفة أكثر كانت المودة أكثر. في يوم الوفاة بعد أيام، في 13 من هذا الشهر، تبقى إحدى الروايات، أخذوا كتاب من الكتب المؤلف من المكتبات، طالعوا هذا الكتاب. هذا أقل ما نقدمه للصديقة الطاهرة، بل أقل ما نقدمه لأنفسنا. البحث الثاني، المودة لها مظهر. المودة لها مظهر، ما هو هذا المظهر؟ الانشداد إلى المحبوب. ينشد انشداد لجميع أنواع وجودات. المحبوب له أنواع من الوجودات، له وجود عيني، له وجود لفظي، له وجود كتبي، له وجود ذهني، أنحاء من الوجودات. المحب مظهر هذا الحب الانشداد إلى المحبوب. رجل يبيع الزيت، تمكن حب رسول الله صلى الله عليه وآله من قلبه. رجل عادي يبيع الزيت في أسواق المدينة، حب عنده، مودة عنده، معرفة عنده، قلب ما يطاوعه. كل يوم قبل ما يروح إلى بيع الزيت في محله يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويلقي نظرة على ذلك المحي الطاهر. ينظر رسول الله صلى الله عليه وآله نظرة يروي هذا الحب إلى رسول الله، ثم يذهب إلى محله. في بعض البلاد وفي هذا البلد حقيقة من الأعمال الطيبة التي يقوم بها بعض المؤمنين. وحبذا لو تعمم هذه الظاهرة قبل أن يذهب إلى المحل يأتي إلى مجلس الحسين صلوات الله عليه، هذا حب يجذبه إلى الحسين قبل أن يفتح المحل، يذهب إلى الحسينية ويذرف الدموع على أبي عبد الله صلوات الله عليه، ثم بعد ذلك يذهب إلى محله وعمله. هذا إنشداد. في يوم من الأيام رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وذهب بعد قليل عاد إلى رسول الله مرة ثانية. النبي قال له صلى الله عليه وآله أجلس. قال له اليوم فعلت عمل ما فعلت في يوم من الأيام، كل يوم تجيني مرة واحدة ولكن اليوم جئت مرتين، لماذا؟ قال يا رسول الله بمجرد ما فارقتك هذا الحب جرني إليك صلوات الله وسلامه عليه، جرني إليك. المؤمن يحب الله، يحب أولياء الله، يحب مسجد الله. حقيقة في رواية قد حلوة هذه الرواية، وشاب في مضمون الرواية قلبه متعلق بالمسجد، عندما خارج المسجد قلبه يهفو إلى المسجد، لأن هذا بيت الله، لأن هذا منسوب إلى الله، يجي إلى المسجد. حقيقة هذه الهمهمات التي توجد في المسجد همهمة المصلين، همهمة القارئين للقرآن، تشد الإنسان إلى عالم ثاني، إلى عالم آخر. هاي الهمهمات التي تسمعونها في العتبات المقدسة في صحن الإمام الرضا في حرم السيدة زينب، هي هاي الهمهمة تنقلكم من هذا العالم التافه الخسيس إلى عالم أرفع. واحد يشعر بالطهر في باطنه، قلب هذا الشاب متعلق بالمسجد، بمجرد ما يطلع يعود مرة ثانية إلى المسجد، أو قلبه معلق بالمسجد إلى أن يعود مرة ثانية. وفي الحديث على ما نقل المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص. طير في القفص يريد يطلع من هذا القفص ساعة قبل، هذه علامة المنافق. أما المؤمن كالسمكة في الماء، بمجرد ما السمكة تطلعوها من الماء ترجع مرة ثانية، تحاول أن ترجع، ما تتمكن تعيش خارج المسجد. هذا هو المؤمن في المسجد. قال يا رسول الله إن حبك جرني إليك. فدعا له النبي بخير صلى الله عليه وآله. بعد أيام غاب هذا الرجل بعد ما تبين. النبي سأل عنه، قالوا يا رسول الله إن دكانه في المكان الفلاني. فذهب إلى الدكان، شافه مو موجود في الدكان، دكان مغلق، إذا إلى بواب أو مو موجود. سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جيران ذلك الرجل، وين هذا الرجل؟ قالوا يا رسول الله إنه مات. فتألم النبي صلى الله عليه وآله له. قال كيف كان فيهم؟ قالوا خوش رجال كان، بس كان عنده صفة من الصفات، شوية كان عنده بعض الأعمال في حياته، وأي منا يخلو من هذه الأعمال؟ كم غيبة أكو في ديوان أعمالنا، كم تهمة ونميمة أكو في صحافة أعمالنا، كم وحدة أكو؟ وحدة واثنين، عشرة وعشرين، ألف وألفين، بعض الأعمال عنده في صحائف أعماله. فقال النبي صلى الله عليه وآله إن الله قد غفر له ذنبه ببركة حبه إياي. الإمام الحسين صلوات الله عليه يسمي ابنه عليا، علي كم علي؟ علي الأكبر الذي استشهد في كربلاء. وعلي الأوسط زين العابدين صلوات الله عليه، وعلي الأصغر الذي استشهد أيضا في كربلاء، ثلاثة يسميهم بعلي. ونقل أن الإمام قال: لو ولد لي 100 مولود لسميتهم عليا. هذا انشداد. اجاني قبل مدة شاب قال لي: ولد لي مولود شنو أسمي؟ قلت: سمه مهدي، مهدي صلوات الله عليه، لأن مهدي يحتوي على جميع من تقدمه. عندما تسميه مهدي صلوات الله عليه فقد سميته برسول الله، وسميته بعلي، وسميته بالحسن، وسميته بالحسين، وسميته بجميع المعصومين، لأن الإمام المهدي صلوات الله عليه يحتوي على جميع من تقدم. ثم جاءني بعد مدة وقال لي: ولد لي مولود آخر، وماذا أسميه؟ قلت له: سميه عليا، لأن عليا صلوات الله عليه تسميته بعلي تسمية إياه برسول الله أيضا صلى الله عليه وآله. هذا حب، مظاهر الحب. الوجود اللفظي محبوب، الوجود العيني محبوب، المرقد محبوب، المسجد محبوب، الحسينية محبوبة، هذه كلها مظاهر المودة. ونختم البحث بالبحث الثالث: المودة لها مبدأ ولها مظهر ولها منتهى. منتهى المودة شنو؟ منتهى المودة أن يكون المحبوب أحب إليك من نفسك. لو دار الأمر بين أن أبني بيتا لي أو بيتا لله، الشيخ الأنصاري شنو يسوي؟ قلنا لكم: لم يبني بيتا لنفسه، بنى بيتا لله، لأن الله أحب إليه من نفسه، وبيت الله أحب إليه من بيته. وبقي الشيخ إلى أن مات دون أن يملك دارا. هذا منتهى الحب. الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. الحسين صلوات الله عليه بشر، صحيح أنه صفوة البشر، ولكن بشر عند زوجة، عند أولاد، عند عاطفة، وقمة العاطفة، لأن الكاملين كاملون في كل أبعادهم، عقلهم كامل، علمهم كامل، عبادتهم كاملة، عطفهم أيضا كامل. ولكن عندما يدور الأمر بين حب الولد وحب الله، يرجح حب الله على حب الولد. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. هذا منتهى الحب. إذا دار الأمر بين أن أبذل على زوجتي، يجب أن أبذل على زوجتي، النفقة الواجبة واجب، ولكن في الكماليات أن أصرف أموالي في الكماليات، أو أطبع كتابا حول فاطمة الزهراء. منتهى المودة أن ترجح هذا على ذاك. أنا أقول للإخوة أن أغلبكم هكذا أظن يتمكن أن يصنع في بلاد العالم حسينية، حتى الموظف العادي، مو الآن، بعد 10 سنوات. هذا دليل المودة. مودة الحسين، حضور مجالسه مودة له، طبع الكتاب حول الحسين وحول فاطمة صلوات الله عليهما مظهر من مظاهر المودة. حسيني، أي واحد منكم يتمكن أن يصنع حسيني في بلد من بلاد العالم؟ مو الآن، بعد 10 سنوات. هذه الحسينية تبقى له، هذه الحسينية وثيقة الشفاعة له إن شاء الله يوم القيامة. هذه الحسينية تجعله مبيض الوجه أمام الله تعالى يوم القيامة. المودة موقف أيضا. أنقل باختصار هذه القضية وأختم بها الموضوع. واحد نايم في حجرات الصف في النجف الأشرف، حجرات كانت أكو في عالم الرؤيا، يرى أن جنازة قد أدخلت في الصف، جنازة يحملها مجموعة ثلاثة أربعة أكثر أقل، أدخلوا هذه الجنازة وأطافوا بها حول ذلك القبر المطهر، بعدين طلعوا الجنازة دفنوا هذا الميت في بقعة من الصح الشريف، صحن الإمام أمير المؤمنين. بعد أن أنهوا عملية الدفن جاء ملك أو ملكان أو مجموعة من الملائكة وبيدهم مقامع من حديد، مقامع من نار، ولهم هيئة منكرة، وجروا هذا الميت من قبره، والميت يصيح ويصرخ ويستغيث ولا من مغيث، لكي ينقلوه الملائكة النقالة ينقلونه إلى مكان آخر، لعلهم كانوا يريدون أن ينقلوه إلى وادي براهوت، يعني بعض الأفراد ينقلونهم إلى وادي براهوت والعياذ بالله، وبعض المؤمنين حتى إذا دفن في مكان آخر ينقل إلى وادي السلام في النجف الأشرف. الإمام يشوف جالس في قبره، هذا الرجل توجه إلى الإمام، أخذ يستغيث بالإمام، يتوسل بالإمام، الإمام ما يدير لبال، يبدو كانت في حياته بعض الحنات، بعض المشاكل، بعض الموبقات بينه وبين الله، فتوسل بالإمام، الإمام ما يعتني به، إلى أن كادوا أن يخرجوه من الصحن، وصل إلى بوابة الصحن، فتوجه إلى الإمام بعد، إذا طلعوا منه بعد انتهى كل شيء، بعد راح، فتوجه إلى الإمام صلوات الله عليه، قال يا أمير المؤمنين كل ما تعلم عني صحيح، ولكن أين تذهب قضية القاضي؟ فتوجه الإمام إلى الملائكة وقال دعوه، فتركوه. قام من النوم هذا الرجل مستوحش، لا يعلم ما معنى هذا المنام، ما معنى هذه الرؤيا، طلع من غرفة مستوحش فيرى تلك الجنازة تدخل في الصحن، نفس تلك الجنازة، نفس تلك الهيئة، نفس ذولاك الأفراد اجوا. قال ليكن تلك الجنازة هي هذه الجنازة. اجا اخذ يمشي وراءهم، اجوا طوفوا حول ذلك الضريح المطهر واكمل التطواف، اجوا في نفس المكان اللي شافه في عالم الرؤيا، دفنوا له قبر، حفروا له قبر أو كان قبر محفور من قبل، ودفنوه وسدوا القبر، رادوا يرحون، إجا يمهم سلم عليهم، قال لهم من هذا؟ قالوا هذا أبونا، متى توفي؟ مثلا توفي اليوم أو توفي البارحة مثلا. قال شنو قضية هذا ويا القاضي؟ فاصفرت ألوانهم وبدأ الارتباك عليهم وأسقط في أيديهم. قال لا لا تخافون، أمير المؤمنين صلوات الله عليه في عالم الرؤيا جرت هذه القضية في عالم المنام. قالوا إذا كان كذلك فاعلم أنه هذا أبونا كان عند بعض الهنات في حياته. هذا في يوم من الأيام جالس في مجلس القاضي، قاضي ذاك الوقت في ذاك البلد ما علينا بالتفاصيل، وإذا بهذا القاضي يذكر عليا أو يذكر فاطمة صلوات الله عليها بسوء، يشتمهم، يبدو قاضي ناصبي كان، وحكم هذا القاضي وحكم هذا الرجل الذي يذكرهم بسوء من الناحية الشرعية هو القتل، ولكن هذه المودة، لعله إذا إحنا كنا يجي من نشي، ولكن هذه المودة تجعله يفعل كل شيء، يقدم على أخطر مغامرة، فثارت ثائرته وهجم على القاضي هذا الرجل الموالي المحب، وعض القاضي في زردومه، نان عض، وأخرج زردومه بأسنانه، أخذت الدماء تنبعث من القاضي، وهرب هذا الرجل وسط ذهول دول الحاضرين. طبعا هاي عملية منتهى الفداء، يعني هذا التعريض نفسه للقتل قطعا، ولكن الله تعالى سلمه في ذلك اليوم وشرد وعاش في الاختفاء الآن حوالي 7 أشهر 8 أشهر وهالحدود يعيش في حالة الاختفاء، والدولة تعقب حتى تقبض عليه وتقتله وما قدرت، وقد مات في الاختفاء، وإحنا الآن نأتي به من مخبئه ودفناه في هذا المكان. توجه إلى الإمام قال: صحيح كل ما تعلم، ولكن أين تذهب قضية القاضي؟ فشفع له الإمام بذلك. ولا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الكتاب الذي تكتبه إن شاء الله يكون وثيقة الشفاعة لك يوم القيامة، الكتاب الذي تطبعه إن شاء الله يكون وثيقة الشفاعة لك يوم القيامة، الحسينية التي تصنعها إن شاء الله تكون وثيقة الشفاعة لك يوم القيامة. احنا في يوم القيامة في القبر، في الليلة الأولى من القبر، نحتاج إلى وثائق للشفاعة. إن شاء الله هذه الخدمات وهذه الأعمال وهذه المساهمات إن شاء الله تكون وثيقة للشفاعة لنا يوم القيامة، حتى تبيض وجوهنا عند رسول الله وعند فاطمة الزهراء وعند أمير المؤمنين وعند الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم وفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.